بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة كورنثوس الأولى وصلنا لغاية إصحاح 8. أفكركم كورنثوس الأولى دي رسالة كلها مشاكل ربنا بيتعامل معاها بواسطة معلمنا بولس الرسول. والإصحاح السابع كان بيعلمنا مبادئ الزواج والبتولية في المسيحية وإزاي الاثنين مقدسين عند ربنا، لكن البتولية أرفع قدرا بقدر السمو بتاعها والنسك اللي فيها. فإصحاح 8 دخل في مشكلة تانية، مشكلة ما ذبح للأوثان. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت كان في ناس بتاكل اللحوم المذبوحه في البلاد اليونانيه دي، والبعض بيتشكك ويقول دي اتذبحت على اسم اله وثني، والبعض الاخر بيقول ما فيش حاجه اسمها اله، اللحمه هي اللحم. فمعلمنا بولس في الاول وافقهم وقال لهم صحيح ما فيش اله تاني، واللحمه هي اللحمه، ولو كلنا مش هنزيد ولو ما كلناش مش هننقص، فسيبوا كل الناس براحتها. بعد كده رجع يقول لكن إذا كانت الناس هتفهمنا غلط وهتعتبرنا أشركنا بالله لأننا كلنا اللحمة دي وكأنها على اسم وثن، يعني هنعثر الناس البسيطة، يبقى مش هناكل لحمة خالص. ده اللي قاله في إصحاح 8. نقرأ كده الجزء الأولاني اللي خدناه ونكمل. أما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحد، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. يعني بيقول في ناس ضميرها ضعيف. يعني إيه واحد ضميره ضعيف؟ يعني ممكن يتشكك أو يتوسوس أو يقلق بسرعة حتى في الأمور اللي هي ما فيهاش غلط. يعني في بعض الناس تميل أنها تقلق من أي تصرف وتقول يا ترى صح يا ترى غلط. فبيقول في بعض الناس لو كلوا الأكل ده ضميرهم الضعيف هيخليهم يقعوا في خطية، فضميرهم يتنجس بسبب ضعف. هنا القضية هو مش بيتعامل مع ضميرهم، هو بيتعامل مع المحيطين بيهم. هو ممكن الواحد يقول لواحد يا أخي ما فيهاش غلط كله خلاص، إنما هو كده مش هيرتاح لأنه عنده وسوسة أو إحساس بالقلق أو خايف إنه يكون بيغلط. قال معلش في ناس لازم نحترم ضميرها الضعيف ونتعامل كده على قد ضميرهم وحساسيته، لأن دول لو دخلوا وكلوا مما يذبح للأوثان بهذا الشك هتبقى بالنسبة لهم خطيئة، لأنهم يعتبروا كسروا وصية إن هم أشركوا بربنا حسب تفكيرهم على الأقل. فبيقول ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. يعني بصراحة احنا لو كلنا مش هتفرق ولو ما كلناش مش هتفرق كتير، فمش معقول نخلي الأكل مجال للخطية أو مجال للعثرة. واحد يبص على واحد يقول ده إيه ده بيأكل إزاي. أديها لكم كمثل في الصيام. في الصيام ساعات واحد يقول إيه، أنا مش عارف مثلا الحاجة دي ممنوع خالص، الحلويات الصيام دي أنا معتبرها خطية. طب خلاص كويس، معاك حق، صوم برضو وبلاش الحلويات دي لأنها مش هي دي روح الصوم. هل معنى كده لو لقى واحد بيأكل حاجة صيامي حلوة يبقى هو غلطان؟ خلاص سيبه بضميره. ولو اللي بيأكل الحاجة الحلوة الصيامي كان اللي قصاده ده دايما متشكك كده، خلاص بلاش يأكلها عشان ما يتعبش ضمير اللي قصاده. لكن الحكاية مش غلط في ذاتها. فإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، ولكن انظروا لألا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. سلطان هنا بمعنى الحرية، يعني أنت عندك حرية داخلية، خلاص عارف تميز بين الصح والغلط. بهذا السلطان اللي بتميز به حاسب يكون عندك نوع من الجسارة أو الشدة اللي توقع حد تاني. يعني كويس أن أنت ضميرك مرتاح وبتميز صح بين الصح والغلط، لكن لألا يصير هذا السلطان اللي فيك معثرة للضعفاء، راعي شخصية أو نفسية أضعف منك، راعي واحد ضميره حساس أكثر منك. لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئ في هيكل وثني، أفلا يتقوى ضمير إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان. هنا تقوى بمعنى يتجاسر أو ينشف شوي، إنما دي مش حاجة كويسة. ليه؟ لأن هو لو دخل وأكل هيأكل بنفسية غلط، هيأكل بفكرة إن الوثن ده حقيقي، فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أكله. يعني الشخصية الضعيفة دي ممكن تهلك بسبب سلوك شخص قوي حر في ضميره لكن بيسلك بدون مراعاة لنفسية اللي حواليه. يهلك هذا الضعيف اللي مات المسيح من أجله بسبب حريتك. إزاي بقى؟ هكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. أصبحت خطية. يعني في الأول ابتدى الكلام إن ما فيش مانع اللي عاوز يأكل يأكل، في آخر الكلام طلعها جريمة وخطية في حق المسيح لو كانت تتسبب في عثرة. وهنا يدخل مفهوم مسيحي عظيم، إن الإنسان بيميز بين الصح والغلط وبيعمل الصح ويبعد عن الغلط، لكن حتى في الأمور الصح إذا كان بعض الناس ممكن يتعبوا منها يترفع عنها ويمتنع عنها. ليه؟ عشان ما يبقاش سبب عثرة لحد، لألا يهلك بسبب حريتك دي أخوك اللي مات المسيح بسبب. معلش دايما بنجيبها في اللبس والموضة والحاجات دي. واحدة تلبس لبس تقول أنا شايف أن اللبس مناسب، لكن هذا اللبس غير مناسب لبعض الناس أو في بعض المجالات والمجتمعات. طيب حتى لو أنت مرتاحة لللبس ده، إذا كنت متوقعة أن في بعض الناس أضعف من أن يحتملوا هذا اللبس، هل يهلك هذا الأخ الذي مات المسيح من أجله بسببك؟ هل تحتمل أنت الكلمة دي عشان حكاية لبس؟ طب ما إيه اللبس يعني؟ في الآخر الأجساد كلها إلى تراب. ساعات يبقى في سلوكيات زي كده تبدو للوهلة الأولى أنه ما فيهاش حاجة، لكن تحتاج مش بس ضميرك أنت، تحتاج تسأل ضمائر اللي حواليك في دماغك، يا ترى هذا يليق يتفهم صح ولا ما يتفهمش صح؟ لو مش هيتفهم صح يبقى بلاش، حتى لو هو صح في ذاته. ليه؟ لأن احنا علينا رسالة تجاه اللي حوالينا مش تجاه أنفسنا بس. احنا موجودين في الدنيا مسؤولين عن اللي حوالينا، أنتم ملح الأرض. فلألا يهلك آخرون بسبب حريتنا بسبب تفكيرنا. فبيقول اوعى يهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. هكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. وختم بقى بالشعار المشهور بتاعه، لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد. شوف وصلت لإيه. قال ده أنا لو حسيت في مرة أن أنا ممكن أكل ده اللحمة يعني يعصر حد، أنا مش هاكل لحمة طول العمر. التعبير ده معناه إيه؟ معناه أنه يقدر جدا قيمة كل نفس، عارف أن كل نفس غالية على ربنا جدا، حتى النفوس الضعيفة، النفوس الحساس اللي ضميرها كده بيتشكك، طب وماله؟ دول ربنا بيحبهم واشتراهم بدمه وعاوزهم يدخلوا ملكوته، ليه تحط عثرة في سكتهم؟ ليه تتعبهم عشان تاكل براحتك؟ بلاش اكل. المسيح له المجد نزل من السماء وتبهدل واهين واتصلب عشان النفوس دي. هل انت ما تراعيش النفوس دي في سلوكياتك؟ تحسوا انه تعليم الكتاب المقدس دايما يضع الآخرين في حساباتنا. يعني صحيح يقول لنا أنتوا أحرار في حياتكم مع ربنا طبقا لكتاب المقدس وطاعة لوصايا المسيح، لكن دايما حط اللي حواليك في اعتبارك، دايما شوف اللي حواليك هيفهموا الحكاية ازاي، هتوصل لهم الرسالة ازاي، لأن أنت مش عايش لنفسك ومش ملك نفسك. إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. يبقى في إصحاح 8 معلمنا بولس حللنا إشكال أكل اللحم، وده مثل لأي إشكالية تحصل في تصرف معين. بعض الناس تقول عليه صح والبعض الآخر يقول إنه مش صح. في ناس تفهمها كده وناس تفهمها كده. فأي إشكال من دول يحصل فيه اختلاف رأي وما يكونش فعلا هو حرام في ذاته، يجوز أن الناس تتنازل عن رأيها مراعاة للنفوس الضعيفة وحرصا على تجنب العثر، لأن الكتاب بيقول ويل لمن تأتي منه العثر. الواحد يخاف قوي أن حد يفهمه غلط فيبعد عن ربنا بسببه. بقى احنا عاوزين نجيب الناس لربنا، نتسبب أن هم يبعدوا عن ربنا. بقى احنا عاوزين الناس ما يغلطوش، نتسبب ان هم يغلطوا. عاوزين نعلم العالم كله اخلاقنا المسيحية الحلوة، نتسبب بسلوكياتنا ان هم يهينوا اسم المسيح او يرفضوا التعاليم المسيحية. يبقى المسؤولية كبيرة. في اصحاح 9 تيجي مشكلة اخرى. احنا من مشكلة الى مشكلة. في كورنثوس شفنا مشكلة الحزبية والانقسام، شفنا مشكلة خاطئ كورنثوس اللي وقع في الزنا وازاي معلمنا بولس تعامل معاه، شفنا مشكلة القضاء المدني والمحاكمات للناس قصاد بعض، شفنا مشكلة ما يخص الزواج والبتولية، شفنا كمان مشكلة أكل اللحم. ندخل على مشكلة جديدة، مشكلة جديدة خاصة ببولس نفسه، ودي طبعا موضوع حساس. اللي حصل انه بعد ما بولس الرسول ساب كورنثوس، كان قاعد فيها سنة ونص يكرس، وناس كتير قوي امنت بالمسيح على ايديه واسس كنيسة قوية، انما دخلوا بعض المعلمين الكذبة اللي بدأوا يشككوا الناس في بولس. منهم ناس ليهم اتجاهات يهودية قديمة، يعني عاوزين يخلوا المسيحية ترجع للتوب اليهودي تاني، اللي هم بتوع بدعة التهود. دول بالذات كانوا متغاظين من بولس، لأن عمال يدخل الأمم المسيحية بسهولة. كل شخص وثن يؤمن بالمسيح يتأكد من إيمانه وتوبته ويعمده. فدي كانت غيظاهم، إزاي الأمم دول يتسووا بيهم، فأصبحوا أعداء لبولس. فيعملوا إيه؟ يبتدوا يشككوا الناس في بولس، يقولوا لهم يا جماعة بولس ده مش رسول، أنتوا بتمشوا وراه على أي أساس؟ بولس ده ما تلمسش على المسيح زي التلاميذ ال 12 او ال 70 رسول. بولس ده ما شافش المسيح اساسا، دي ادعاءاته. بولس ده بيعلم من دماغه، الكنيسه مش موافقه على تعليمه. ووصلوا لاسوأ من كده، قالوا لهم بولس ده بياخد فلوسكم وبيستغلكم. طبعا اشياء او تهم صعبه في قديس نقي جدا، كل غرضه خلاص الناس. ومن الصعب على واحد زي كده أنه يتكلم عن نفسه أو يدافع عن نفسه، لأن القديسين اتعودوا أن ربنا بيدافع عنهم، وهم بيقبلوا ويمكن يحبوا الإهانة مش بس يقبلوها عشان يحافظوا على اتضاعهم وعمل المسيح معاهم. لكن المرة دي المأمورية خطر. ليه؟ لو سكت على التهم دي يمكن بعض الناس يعتقدوا ان التهمة في محلها، واذا كان بولس مش رسول او تعليمه مش صح في ناس هتتراجع عن الايمان وهتتشكك. فاضطر معلمنا بولس الرسول يدافع عن نفسه، دي هتبان هنا في كورنثوس الاولى اصحاح 9، وهتيجي باستفاضة اكتر في كورنثوس الثانية. من ترتيب ربنا انه يسيب لنا هذا الجزء في الكتاب لأسرار من حياة بولس ما كناش هنعرفها الا بسبب الازمة دي، لانه اضطر انه يتكلم عن نفسه، لانه في واحد ما بيتكلمش عن نفسه في حياته اسرار كتيرة هي مستخبية بينه وبين ربنا. لكن ربنا عشان يعلم الاجيال عظمة هذا الرسول وقدسته واعماقه واسرار خدمته، حط الأزمة دي عشان يجبره أن يتكلم شوية عن نفسه، ليس بدافع الافتخار أبدا، وإنما بدافع سلامة التعليم والحفظ على الناس اللي أمنوا على أيديه. فهيدخل في الموضوع على طول، مش هيقعد يقول في ناس بتقول، هتيجي وسط الكلام، لكن يدخل على طول ويقول ألست أنا رسولا؟ يبقى هو بيدافع بقى، بقت الحكاية شخصية هنا. ألست أنا رسول؟ يعني بيقول ليه الناس بتقول عليا مش رسول؟ مين قال كده؟ ألست أنا حر؟ في ناس اتهمته أنه بياخد فلوس فكأنه زي العبد عليه نفذ كلامه خلاص. قال لهم مين قال كده؟ مين قال أن أنا مستفيد من الخدمة ولا باخد فلوس ولازم أقول اللي بقوله؟ أنا حر. أما رأيت يسوع المسيح ربنا، صحيح معلمنا بولس ما هوش من الاثناشر تلميذ ولا حتى من السبعين رسول، لأن دول كلهم حط عليهم المسيح إيده أثناء حياته على الأرض. إنما معلمنا بولس الرسول هو رسول أختير للرسالة بعد قيامة المسيح في ظهور خاص من ربنا يسوع له المجد ليه، بتاع شاول الترسوسي، شاول شاول لماذا تضطهدني، وانتهى بسؤال بولس يا رب ماذا تريد أن أفعل، وسلموا الحنانية، ومن حنانية البرنابة، ومن برنابة للاثناشر رسول، وكلهم ادوله يمين الشركة، يعني اعتمدوه كرسول، فالكنيسة موافقة على رسوليته. وهو قال أنا استلمت من ربنا اللي سلمتكم، يعني هو أيضا استلم من المسيح له المجد. ومعلمنا بولس الرسول مش بس شاف المسيح مرة واحدة في بداية خدمته وهو داخل دمشق لما وقع من كده من النور اللي شافه، إنما بولس الرسول شاف المسيح كذا مرة أثناء حياته بعد كده، منهم مرة في كورنثوس نفسه لما كان هيسيب البلد دي، قالوا المسيح قال له ما تسيبهاش، أنا ليا فيها شعب كبير. فقعد بناء على الرؤية دي لما شاف المسيح، قعد في البلد دي بشر. فهو من حقه ويقول أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ليه بيقولوا إن أنا ما شفتش المسيح؟ أنا شفته. ألستم أنتم عملي في الرب؟ ممكن بقى كان ضمن التهمة، مين قال له يبشر في البلد دي؟ مين قال له دي خدمتك؟ هم عمالين بقى يتهموه. قال لهم مش أنتوا شغلتي في ربنا؟ مش أنتوا رسالتي؟ يبقى بالأسئلة دي بيقول أنا رسول وأنا حر وأنا شفت المسيح وأنتم شغلي الشاغر. إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. يعني عاوز يقول إيه؟ حتة عتاب بقى. ده لو كل الدنيا قالت إن أنا مش رسول، أنتوا بالذات ما كانش صح تطلع منكم، لأن كل علامات الرسولية اتعملت وسطيكم، معجزات خدتوا، تعليم مستقيم خدتوا، ربط بالكنيسة خدتوا، استلمتم الأسرار، عرفتوا كل حاجة، تعمدتوا على أيدي، أنتم ختم رسالتي، يعني أنتم أنا خدمتكم بأمانة وقضيت معاكم وقت أكتر من بلاد كتير. ده في بلاد ما كانش بولس يكمل فيها شهرين ثلاثة، إنما كورنثوس دي خدت منه شغل طويل قوي. فقال لهم لو كان في ناس تانية قالت أنا مش رسول كان ممكن تهون، إنما أنتم بالذات اللي قعدت معاكم وخدمت وسطيكم ده كله تتشككوا في الحتة دي، ده انتم ختم رسالتي في الرب. يعني زي انتم اكليل الرسائل، ده انتم اللي قضيت معاكم وقت أكثر من غيركم. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. هو اعتبر نفسه متهم، والفحص هنا بمعنى التحقيق. قال لهم بصوا بقى، أنا عندي حجة أقولها لما يفحصوني. عاوز أقول لهم أنا ما قصرتش مع الناس دول، أنا اديتهم كل للمسيح عاوز يديه، أنا خدمتهم زي خدمة أي رسول وما قصرتش في حقهم في حاجة. فبيقول هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ شوفوا، هو من ضمن التهم تراوحت التهم ما بين أنه مستفيد من الكنيسة ماديا وبيأكل ويشرب، وبين ناس بقت تقول وهو لو كان رسول بجد طب ليه ما بيقبضش من الكنيسة فلوس أو بياخد نوع من المعونات لحياته زي أي واحد تاني. يعني إيه، تهمة يمين وتهمة شمال. في ناس تقول وهو لو فعلا رسول طب ليه الكنيسة مش بتصرف عليه زي بقية الرسل والخدمات، والبعض قال لا ده هو بيستفيد وبياخد حاجات كتير. فهنا عاوز يدافع عن نفسه يقول لهم هو أنتوا فاكرين أن أنا ملياش سلطان أكل وأشرب زي بقية الرسل والخدام؟ يأكل ويشرب يقصد بيها ايه؟ يقصد يستفيد من الخدمة في الامور الجسدية، يعني الكنيسة هي اللي تعول احتياجاته، وده وضع طبيعي زي ما هي علمنا دلوقتي. قال لهم انتوا فاكرين دي مش في سلطاني؟ ما انا في سلطاني. صحيح اي خادم او رسول مكرس الكنيسة هي اللي بتصرف عليه. قال لهم اليس لنا سلطان ان نأكل ونشرب زينا زي غيرنا؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفة؟ ده هم وصلوا إن هم يظهر بيتشككوا فيه لأنه مش متجوز، لأنه بتول. قال لهم وانتوا فاكرين إحنا الحاجات دي مجبرين عليها؟ طب ما أنا ليه سلطان إن أنا أتجوز زي بطرس صفة وزي إخوة الرب، إخوة الرب اللي هم أولاد خالة ربنا يسوع. التعبير ده يبان قوي في يوحنا 6 لما يقولوا اليهود ألسنا عارفين بإخوته، ويذكر 4 أسماء في يوحنا 6: يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. دول كلهم منسوبين لأب اسمه كلوبا، كلوبا أو حلفة، دول ولاد خالة ربنا يسوع له المجد. في مريم أخرى غير مريم العذراء، فمريم الأخرى دي جابت 4 صبيان غير البنات. الأربعة دول تتلمذوا على المسيح، 2 منهم من ال 12 اللي هو يعقوب الرسول ويهوذا الرسول، مش يهوذا الإسخريوطي، دول من ولاد خالة ربنا يسوع. فدول يلقبوا إخواته، لأن في البلاد والقرى كل ولاد العموم ولاد الخال دول اسمهم إخوات. فبعضهم كان متزوج، دي إشارة أن بعضهم كان متزوج. بطرس كان متزوج بدليل قصة شفاء حمات بطرس. ولاد خالة المسيح كانوا متجوزين وكانوا تلاميذ، كانوا رسل. مش كل الرسل على فكرة طبعا كانوا متزوجين، يعني يوحنا كان بتول مثلا. لكن الإشارة دي تقول أن معلمنا بولس كان من حقه يتزوج، لكن هو اختار البتولية زي ما شرح في إصحاح 7 وقال يا جماعة أديكوا شايفين أنا عايش كده وعايش مبسوط، وأظن أني فيا أنا أيضا روح الرب، وحكالنا منهجه في الحياة، فكان بيشجع البتولية. لكن لما ابتدوا بقى يقولوا له انت مش رسول وانت وانت، قال لهم هو انا ملياش سلطان، انا ممكن اتجوز زي الناس وممكن اكل واشرب من الخدمة عادي وممكن اعمل حاجات كتير قوي، ده حقي، ده حقي. طب ليه ما خدتش حقك؟ يقول لسه ام انا وبرنابة وحدنا ليس لنا سلطان ان لا نشتغل. في الوقت ده كان بيخدم مع برنابة، فضل فترة طويلة يلف مع برنابة، وهو برنابة اختاروا منهج صعب ان هم يخدموا طول النهار ويجوا في نص الليل يقعدوا يشتغلوا بايديهم، يعملوا خيام عشان يبيعوا الخيام دي ويصرفوا على نفسه، بحيث ما تبقاش الكنيسة مسؤولة عن مصاريفهم خالص. طبعا ده نوع من الترفع منه، يعني هو كتر خيره قوي المفروض. قال لهم هو انتوا فاكرين انا وبرنابة بس اللي ملناش سلطان ان احنا ما نشتغلش؟ كان ممكن ما نشتغلش زي بقية الرسل وزي بقية الخدام والخدمة تصرف علينا، لما احنا اخترنا نشتغل بايدينا كمان. من تجنت قط بنفقة نفسه، قال لهم يا ناس ده انتوا شوفوا مين دخل الجندية وبقى يصرف على نفسه. يعني الطبيعي واحد دخل التجنيد المفروض ان الدولة بتصرف عليه. طبيعي اي عسكري يدخل الحرب البلد او الجيش مسؤول عنه عن احتياجاته، انما هو اللي هيصرف على الجيش وعلى احتياجاته. فقال لهم ده في المنطق من يتجند بنفقة نفسه، يعني هو كان ممكن يتجند على نفقة الخدمة، يخدم على حساب الخدمة. وهيدي مثل تاني، من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل. بقى انت تقدر تقول لفلاح بيغرس كرما وبعدين العنب ينزل بقى ويكبر تقول له ما تاكلش من العنب ازاي؟ يعني ده أول واحد هياكل من العنب وياكل من الثمر اللي غرسه، ده طبيعي، ده عرف عند الناس كلها. من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل، أو الراعي ده تقدر تقول له عشان راعي ما تشربش من اللبن بتاع الخرفاء للرعية اللي عندك ازاي؟ ده الطبيعي جدا انه هيشرب من اللبن اللي بيطلع من الرعية اللي معاه. يعني عاوز يقول لهم من ناحية المنطقية العسكري الجيش بيصرف عليه، والراعي بيأكل من حاجة رعيته، والفلاح بيأكل من ثمر أرضه، مش عاوزين الخادم الخدمة تصرف عليه ازاي؟ مع انه عمال يدافع عن هذا الحق هيقول تاني بس انا الحق ده ما استخدمتوش. طب بتدافع عنه ليه؟ اولا حماية ان حد من الرسل ولا الخدام اللي حواليه يتهم هذا الاتهام. ما هو لقى بقى الاتهامات طالعة من الناس، بدل ما يقدروا عظمة القديسين دول بقوا يتبلوا عليهم ويقولوا شوفوا دول بيستفيدوا من الكنيسة ازاي. فعاوز يحمي بقية الرسل والخدام، لان كتير اغلبهم كان عايش على من على الكنيسة، الكنيسة بترعاه طبعا وده طبيعي. لكن هو نفسه معلمنا بولس بعد ما هيقول انا حقي اتجوز وحقي الخدمة تصرف عليا، بس انا ما تنازلت عن هذا الحق وبقيت اشتغل بايدي عشان اصرف على خدمتي عشان ما اديش فرصة لحد يقول الكلام ده. شوفوا حكمة هذا العظيم. وبعدين يقول ايه بعد ما ادى الاثبات المنطقي من الحياة العملية انه طبيعي اللي بيشتغل ياكل من شغله، هيدي اثبات كتابي فيقول ألعلي اتكلم بهذا كانسان؟ يعني انتوا فاكرين بس هتقولوا لي ما هو بالمنطق، بس ربنا قال ايه؟ يقول ام ليس الناموس ايضا يقول هذا؟ فانه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا. في الشريعة كده اليهودية لما ثور يشتغل في أرض يدرس الأرض ما تكمموش. ما تكمموش ليه؟ عشان هو بيشتغل يأكل من الأرض، حق الثور كده. في الشريعة كانت تراعي نفس البهائم، إن اللي بيشتغل ده حتى لو حيوان ما تحرموش من إنه يأكل هو بيشتغل أو يأكل من الحقل اللي بيشتغل فيه. فهنا بعد ما حط بالمنطق إن كان عسكري ولا فلاح ولا راعي، وكل دي أمثلة للخدمة بالمناسبة، كمان جاب من الشريعة اليهودية إن ده رأي ربنا كمان، إنه حتى الحيوانات من حقها تأكل من الأرض اللي بتشتغل فيها. لا تكن ثورا دارسا ألعل الله تهم الثيران. يعني عاوز يقول لهم أنتوا فاكرين الكلام ده أتقال بس عشان موضوع الطور، ولا عشان القاعدة تبقى معممة أكتر ويبقى أي واحد بيشتغل عند ربنا كي ربنا يصرف عليه؟ أم يقول مطلقا من أجلنا، يعني الموضوع مش واقف عند حكاية الطور بس، إنه من أجلنا مكتوب لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على رجاء وللدارس على الرجاء. يعني اللي بيحرث الأرض مستني الأرض تزرع تطلع عشان يأكل، واللي بيدرس الأرض برضه مستني الأرض عنده رجاء الأرض تطلع خير عشان ياخد من الخير. كل دول بيشتغلوا على رجاء، رجاء الأرضيات هن. وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. يبقى معلمنا بولس هو بيدافع عن حقوقه كرسول، ده هو كل ده دفاع عن نفسه، بيقول أنا رسول وأنا شفت المسيح وأنا حر في اللي بعمله، أنا مش مستعبد لحد، وأنا لي حق أن أنا آكل من الخدمة، والحق ده بالمنطق الإنساني مسموح به وبالشريعة اليهودية ربنا موافق عليه، وبعد كده يقول كل الحقوق دي أنا اتنزلت عنها ومش عاوزها، لألا تفتح باب لكلام ملوش لازم، لألا حد يعثر فيها، هيقول كده بعد شوية. إنما شوفوا حتى أمثلته، تلاحظوا أنه كخادم بيتعلم من كل حاجة في الطبيعة. يعني بولس الرسول يرى في الخادم جندي، ودي قالها في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتيموساوس صحاح 2، يقول له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. فهو معتبر نفسه زي العسكري عند ربنا، في التزام، في تضحية، في مفيش خوف من الموت، في أسلحة روحية. كمان معتبر نفسه فلاح زي مثل الزارع، هو شغلته يفلح الأرض ما بين الحرات والفلاح والدارس، كل دول أشغال جوه الفلاحة، لأن ربنا تكلم كتير أن حصاد النفوس زي بالضبط حصاد الأرض. وكانت في لغة المسيح له المجد كتير من التشبيهات، أن الرسل دول يطلعوا يبقوا زي الحصادين أو زي المزارعين، عشان يعلمنا أن الفلاح لازم يسابر ويجتهد ويصحى بدري ويطول باله على الأرض ويسقيها بانتظام يوم بعد يوم. وحتى في أول الرسالة هنا في كورنثوس الأولى قال لهم ليس الزارع شيئا ولا الساقي شيئا ولكن الله هو الذي ينمي، لما كان بيقول بولس وأبولس. تشبيه ثالث كمان على نفسه أو على الخادم تشبيه الراعي، لما بيقول هو في راعي ما بيشربش من لبن رعيته، لأن طبعا ربنا يسوع له المجد حط نفسه الراعي الصالح وخلى الرسل وكل من يخدم بعد منه يبص على صورة الراعي ويتعلم، لأن الخادم راعي يحب قطيعه ويبذل نفسه عن الخراف. فبالرغم من أن القضية اللي بيدافع عنها دلوقتي هي قضية شخصية وهو موضوع حقوقه كرسول، إنما هو بيتكلم حتى عمال يقول تشبيهات كلها مفيدة في حياتنا جدا كخدام ومدرسة في الحياة الروحية. إنه كرسول شايف الجندي بيتعلم منه، شايف الفلاح بيتعلم منه، شايف الراعي بيتعلم منه. بعد ما قال لنا لا تكون ثورا دارسا، وقال ربنا ما يقصدش التيران بس، يقصد بقى كل اللي بيشتغل في أي حقل من حقه ياكل، هيجي بقى عتابه للناس اللي طلعوا الكلام ده. يقول إيه؟ إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ هو بعد ما نديكم روحيات هيبقى كتير علينا تدونا شوية احتياجات الجسد؟ حاطين دي قصاد دي، مستكترين ان رسول من دول الناس تجيب له اكل وشرب وهو بيدي للناس حياة ابدية. ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات، الامور الروحية اللي هتوصل الناس السماء دي بيزرعها الرسل والخدام، هل في المقابل لو قدموا لهم شوية جسديات يتهكموا عليهم او يعيروهم بيها؟ ده كل ده بيثبت حق الرسل اخواته والخدام، انما هو هيقول انا مش عاوز حاجة برضه. ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم ان حصدنا منكم الجسديات؟ هذا السؤال الاستنكاري، افعظيم دي يعني بيقول هي كتيرة يعني لما يدوا جسديات قصاد روحيات؟ زي ايه؟ زي الواحد كده ما يبص للامور، انت بتزرع ايه للناس؟ في واحد يقدم جسديات، في واحد يقدم روحيات، اغلى حاجه في الدنيا هو عطاء الروحيات. اغلى حاجه تديها للناس ايه؟ كلمه ربنا، محبه ربنا، طريق ربنا. النهارده لما الناس تمشي وتسيب الدنيا ويتقابلوا في السماء، هيجي واحد يقول لواحد انا مديون لك بالابديه كلها، مش بعمري بقى، انا مديون لك لانك انت اللي شدتني الكنيسه وقعدت تزن عليا وقعدت تعرفني سكه الانجيل وسكه التناول وسكه الاعتراف، انا مديون لك بكتير قوي. الروحيات اللي انت اديتهاني دي دخلتني السم، اديتني حياه ابديه. ايه تمنها ده بقى؟ ملاش تمن طبعا. هل في المقابل لو مجامله في الامور الجسديه هتيجي حاجه جنب الامور الروحيه؟ كأن معلمنا بولس عاوز يخلينا ننظر إلى الأمور باعتدال، انت ساعات واحد يجاملك ويجيب لك هدية تقول ده انا مديون لفلان بمجاملة غالية. طب واللي يكلمك عن ربنا واللي يشدك شد للكنيسة مديون له بقد ايه؟ ولا ده انت بتهرب منه وبتدوس عليه وبتتهمه اتهامات، واللي بيجاملك بس في الجسديات تعتبر نفسك مقصر من ناحيته. أفعظيم إن حصدنا منكم جسديات، إيه قيمة الجسديات جنب الأمور الروحية؟ الواحد فينا لازم يبص للأمور باعتدال، ما أغنى الروحيات، ما أعظمها، وما أقل الجسديات في قيمتها مهما كانت. إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى؟ يعني عاوز يقول في ناس عامل عليكم كده سلطان وبيستغلوكم وبيستفيدوا منكم، طب مش كنا احنا بالأولى؟ احنا اللي بشرناكم واحنا اللي دخلنا الإيمان بلادكم، الناس اللي دخلت بعدين دول وبقوا يتحكموا فيكم يمين وشمال وبيشككوكم في الصح، مش احنا أولى بهذا السلطان؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. بعد ما ثبت السلطان والحق بتاعه وقال من حقي أتجوز ومن حقي ألف بزوجة زي كل القديسين اللي بيخدموا ومعاهم زوجتهم، ومن حق الكنيسة تصرف علي، ومن حقي ما اشتغلش، ومن حقي أخذ كرامة الرسول، قال أنا كل ده مش عاوز، أنا مش بدور على حقي. فبيقول إن كان لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. يبدو من حكمة هذا القديس أنه حس بالروح دي بدري في كورنثوس هو بيبشر، فمنع نفسه هو وزمايله أن هم ياخدوا حاجة خالص من الكنيسة، لأنه حس أن في بعض الناس وقفلهم كده عاوزة تتلكك لهم على غلط، عاوزين يمسكوا عليهم كلمة، عاوزين يقولوا دول بيستغلوا الكنيسة. فكان حريص جدا، لأنه هيقول بعد كده على فكرة أنا في كنائس تانية ما قدرتش أعمل كده، سبتهم يصرفوا علي على الخدام، لكن معاه كنت بتاع كورنثوس كنت واخد بالي، عشان كنت حاسس بالروح الوحشة اللي عند بعض الناس. وده يؤكد مفهوم العثرة برضه، تجنب العثرة. لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. قال أنا ما كنتش عاوز أسيب حاجة تعطل الإنجيل، تعطل البشارة، كلمة كده كلمة كده كانت تعطل البشارة وتشكك الناس فينا، أنا قلت نشتغل بإيدينا ونسهر ونتزال، ولا إنش حد يشك فينا وفي خدمتنا ونيجي على نفسنا. هذا الرجل الذي يعشق ربنا يسوع له المجد ويعشق الإنجيل، ده شعاره نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. نستحمل أي حاجة بس نخلي الإنجيل يوصل للناس. اللي عارف قيمة كلمة ربنا واللي عارف أنها هي دي اللي هتخلص النفوس وتغير النفوس، مفروض يحتمل أي شيء ولا يجعل عائق لإنجيل المسيح. طبعا الشيطان كل شوية يطلع عائق، لازم معلمين كذبة عائق، مصاريف خدمة عائق، آراء ناس عينيها مش بسيطة عوائق، يقول كل ده نتخطاه لكي لا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. هل احنا عندنا هذا الحماس لتوصيل الإنجيل؟ هل احنا نتحدى أي عائق يعطل الإنجيل نبقى عاوزين نوصل ربنا للناس، ولا الموضوع مش شغلنا؟ ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ جزء كبير منهم يهودي والجزء الثاني كان وثني. إن كانوا يهود أو وثنيين، الاثنين كان عندهم هياكل، إما هيكل سليمان أو هيكل الأوثان، والاثنين عارفين أن خدام الهيكل كانوا بيأكلوا من الهيكل. يعني اللاويين ما كانش يحقق لهم الشغل خالص ولا الرعي ولا الزراعة، لأن الفلوس تجيلهم لغاية عندهم، دول مكرسين. وطبعا إن كانوا خدام أوثان كانوا بيهلبوا الناس خالص وبياخدوا بسبب خدمتهم للهيكل. فهنا بيقول لهم هو أنتم مش واخدين بالكم أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ يعني دي شريعة العهد القديم برضو، الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. فعلا كده لما تقرا سفر اللاويين وتشوف الذبائح تلاقي اغلب الذبائح يتحرق منها جزء، وفي جزء ممكن ياخدوه الكهنه واللاويين ياكلوه. ده نظام الشريعه كده، لان هم بيشاركوا المذبح وبالتالي ياكلوا من المذبح. هكذا ايضا امر الرب. امر الرب هنا يعني ده امر عهد جديد، مش بس عهد قديم قال كده، انما الرب يسوع له كل المجد امر ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون. يبقى في امر من المسيح له المجد انه ما تعلوش هم حاجه خالص وانتوا بتخدموا، واي بيت دخلتموه اقعدوا كلوا اللي مع الناس عادي. فاكرين الارساليه اللي بعتهم فيها المسيح له المجد؟ فامر الرب يسوع انك ما تعلوش هم حالك طول ما تشتغل مع ربنا. فامر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون. رجع ياكد هذا الحق، من حقي ان انا كنت استفيد من الكنيسه عشاني انا والخدام اللي معي، اما انا فلم استعمل شيئا من هذا. تاني، هو حقي وسلطاني ده انا مش عاوزه. ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا. ولا بقول الكلام ده عشان تقولوا من هنا ورايح شكله هيبتدي ياخد من الكنيس برضه، لا. كان معلمنا بولس حكيم جدا وعارف الناس الشريرة بتطلع كلام شكله ايه. قال لهم اديني بقول الكلام ده لا لاني عاوز استفيد منه ولا لانه ما كانش سلطاني، هو سلطاني انا مستغني عنه وبرضه هفضل مستغني. لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. يعني فخر معلمنا بولس الرسول أنه بيخدم ربنا عن حب، فخر معلمنا بولس أنه بيحب الإنجيل بدون منفعة، فخر معلمنا بولس أنه بيجيب الناس بدمه بعرقه بسهره بدون مقابل أرضي، فخر ربنا فخر معلمنا بولس أنه يصلب مع المسيح لكي يعطي قيامة أموات للناس. ده فخره. قال لهم عاوزين أتنازل عن الفخر ده وابقى عيني هاخد ايه من ايديكم؟ ازاي بقى؟ ده أنا أموت ولا أعطلش حد فخري. ده افتخاري إن أنا بخدم ربنا بدون مقابل. ده فرحي إن أنا بقدم حياتي لربنا بدون أجر. هو أنا بعد كل اللي عمله المسيح معايا هبقى عبد مستني الأجرة الأرضية؟ ازاي بقى؟ ده أنا أموت ولا يعطلش حد هذا الفخر. هذا الرسول يعلمنا أنه ما أجمل خدمة ربنا. خدمة ربنا ده فخر، أنك بتخدم ربنا حاجة كبيرة قوي، والواحد ما يتنزلش عن هذه المكانة أنه بيخدم ربنا. ده يموت ولا يعطلش حد هذا الفخر. إنما هو بقى لو بيبقى بيستنفع من الكنيسة، يعني بقى موظف ولا بقى عبد، راح فخره. فخره ازاي؟ هيفتخر بايه اذا كان بياخد حق تعبه؟ قال لهم ده انا اموت ولا عطلش احد فخري. يبقى واضح انه بيخدم بحب بحماس بغيرة بافتخار، مش بافتخار يعني كبرياء او تعالي، يعني بقناعة ان هي دي رسالته. لانه ان كنت ابشر فليس لي فخر اذا الضرورة موضوع علي. بعد ما قال فخر يبدو كأنه حس لحتى حد يفتكرها، يعني ان اللي هيخدم بقى يمشي يفتخر بنفسه ويقول انا كويس. قال لهم لا، ده انا صدقوني حتى بخدم مضطر، بس مش مضطر لان حد بيزقني، في حاجة جوايا بتزقني. لو ما جابولناش اكل وشرب، في حاجة جوانا بتشجعنا على الكلام عن ربنا، في ضرورة موضوع عليا. ايه هي الضرورة؟ ايه اللي بخليك مضطر يعني تخدم؟ روح ربنا اللي فيه، محبة ربنا، دي ضرورة اتحطت علي. عشان كده يقول بقى الكلمة المشهورة بتاعته، فويل لي إن كنت لا أبشر. ويلك من مين؟ أنت خايف من إيه يعني؟ من بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا؟ لا طبعا، لا، ده جوايا أنا ما أقدرش أبطل أخدم، ما أقدرش أسكت عن الكلام عن ربنا، في ضرورة جوايا، في إلحاح من ربنا جوايا. فويل لي إن كنت لا أبشر، ويل لي من نفسي، ويل لي من روح الله فيا، ما ينيمنيش، مش ممكن يقبل ان انا اسكت. شوفوا الروح الحلوة دي، نفس الروح دي اللي في بطرس ويوحنا في سفر الاعمال لما جابوهم كده بعد ما ادوهم يعني علقة شديدة، قال لهم مش احنا قلنا ما تتكلموش عن اسم المسيح؟ فكان رد معلمنا بطرس ايه؟ نحن لا يمكننا ان لا نتكلم، احكموا انتم، احنا مش عارفين نسكت. احنا حاولنا نسكت ما عرفناش نسكت. يعني انتم مستفيدين ايه؟ ده انتم خدتوا ضرب وجلد وفي تهديد بالموت. قالوا اه ما احنا عارفين ده كله، بس احنا مش عارفين نسكت، مش قادرين نسكت. الضرورة موضوع علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. للأسف في ناس تقول ويل لي ان كنت ابشر. يعني ايه؟ الناس خايفة تتكلم عن ربنا او تقدم ربنا. انما اللي بيحب ربنا قوي هيبقى مشغول انه يوصل ربنا للناس، فيبقى مش عارف يسكت. طبعا عاوزة حكمة، لكن شوفوا هذا الاحساس اللي بيحرك القديس من دول. لا عاوز كرامة، ولا عاوز مجد ارضي، ولا عاوز اكل وشرب، ولا حتى احتاج الى الزواج الطبيعي. كل ده زاحه من سكته، كل اللي شغله عاوز يوصل ربنا، عاوز يوصل الانجيل، فخره. فيقول ضرورة موضوع علي، حاجة جوايا بتخليني مسكتش، فويل لي ان كنت لا ابشر. امتى الواحد يوصل لكده؟ يبقى حاسس انه عاوز يوصل ربنا بإلحاح شديد. حصلت مع أرمية زمان في سفر أرمية، كانت رسالة أرمية تجاه اليهود، اليهود كانوا وحشين قوي. فقال وجدت كلمته للعار وللسخرة طول النهار. يعني كل ما اتكلم عن ربنا يجي لي سخرية أو سخر وعار. فقلت لا أتكلم بعد، مش هتكلم تاني، كفاية كل ما اتكلم يا أتبهدل. يقول فوجدت كلمته في كنار محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. لم تستطع إيه؟ قال ما قدرتش أسكت. ما أنت قلت بلاش نتكلم، آه بس ما قدرتش أسكت. لقيتها زي النار جوايا ماسكة في عظمي، ما عرفتش أمسكها. كلمة ربنا ويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. يعني إيه؟ يعني أنا بعيش الخدمة كطاعة الإبن لأبوه، وليس كراهة العبد اللي كل اللي مستنيه ما ياخدش علقة وعاوز بس يأكل ويشرب. قال لهم إني أفعلها طوعا. طوعا يعني إيه؟ يعني أنا اخترت الرسالة لنفسي، أنا بطيع ربنا طاعة البنين اللي بيحبوا أبوهم، ولهذا في أجر سماوي كبير قوي. لكن إن كانت كرها، يعني أنتوا فاكريني مكره على الشغلانة دي، فاكريني مجبر عليها، فاكريني أهو شغلته كده. لا مش شغلته كده، لأنه لو كانت كراها هيبقى كل اللي يهمني إن أنا بس إيه أبقى متعقبش. إنما اللي بيشغلنا في الخدمة مش مجرد إنك ما تتعقبش، اللي بيشغلنا خلاص النفوس. فقد استؤمنت على وكالة. يعني إيه؟ يعني من دوافع الخدمة الإحساس بالوكالة، وأيضا من دوافع الخدمة الأجر السماوي، وأجمل دافع للخدمة هو حب الإبن لأبوه، هو الحب الإلهي. إحساسك إنك وكيل على شغل ربنا أو على كلمة ربنا، ده يديك إحساس بالمسؤولية، وإحساسك إن في أجر سماوي لكل تعبك في خلاص النفوس، ده يدفعك لمزيد من الخدمة. أما إحساسك إنك مديون لربنا بحب بلا حدود، ده أقوى دافع للخدمة، إن الحب هو اللي يحركك. فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة؟ يعني إيه؟ اللي بيقولوا إن أنا ليا أجر بقى، اللي بيقولوا ان انا مستفيد من الخدمه، يقولوا لي اجري ايه اذا كنت خليت انجيل المسيح يعني البشاره الخدمه بلا نفقه؟ يقولوا لي انا خدت ايه بقى من الكنيسه، وماذا انفقت علي الكنيسه؟ فهنا رجع تاني يخبط في الجماعه اللي بيشككوا فيه، ما هو اجري قولوا لي خدت ايه؟ اذ وانا ابشر قد جعلت انجيل المسيح بلا نفقه، ما بقتش مكلف الناس ولا حاجه وانا بكلمهم عن ربنا، بوصل لهم الحاجه لغايه عندهم، ربنا يسوع له المجد والخدمه، بدون ان انا احمل عليهم اي تحميل، حتى لم استعمل سلطاني في الانجيل. يعني انا ما استخدمتش حقي وهو حقه. فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. هيدخل بقى في حته جميله قوي، يقول يا جماعه ده انا مش بس حكايه اكل وشرب ونفقات، ده انا بعمل اكتر من كده، ده انا مستعد اشتغل عبد عند كل واحد فيكم بس يقبل ربنا، بس يمشي سكه السماء. اهو انا حر، ده بولس بيقول كده، انا حر. طبعا بولس فعلا كان مش بس حر من ناحيه المدنيه، ده كان حر وروماني، يعني اللي زيه كان عنده طقم عبيد. فمعلمنا بولس ده ابن عز، فقال لهم اذ كنت وانا حر اهو، محدش كاسر عيني، محدش ليا سيد في الدنيا، انا مستعد اكون عبد لكل الناس بس يعرفوا ربنا. استعبدت نفسي للجميع. يا ايه الروح دي؟ ما هي دي بقى التلمذة على المسيح له المجد. ربنا يسوع له المجد في ليلة صليبه، قعد على الأرض واتذر بمنشفة وجاب المية وابتدى يغسل رجلين تلاميذه كعبد. ده سلوك عبيد، بقى هما السادة وانت العبد. يا رب اتقلبت الدنيا ولا ايه؟ ده انت سيد الكل وكلنا عبيد. يقول معلش شوفوا بقى، ان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، يجب عليكم انتم ايضا ان يغسل بعضكم ارجل بعض. علمنا كده. فمعلمنا بولس قال انا مستعبد اكون عبد. من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل، من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن عبدا للكل. يا كلمه صعبه، لكن بولس عاش. اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. برضو حرا من الجميع دي كتب فيها القديس يوحنا ذاهب الفم والقديس اغسطينوس، دول يحبوا بولس قوي في تاملاتهم. قالوا انه الراجل ده وصل الى حريه داخليه، ما بقاش يهمه راي الناس ولا بيخاف من الناس ولا عاوز حاجه من الناس. فلانه تحرر تماما من كل الحاجات اللي حواليه، بقى عنده الحريه انه يخضع بنفسه لكل الضغوط بدون احتياج. ما هو ساعات الخادم لو كان مش حر من ناحيه الناس، يعني خايف من انسان أو غيران من إنسان أو عامل حساب لشخص زيادة، ما يبقاش حر، فما يعرفش يوصل رسالة المسيح صح. أما معلمنا بولس فيذكر دون أن يقصد الفخر أنه كان حرا من الجميع. حر من الجميع يعني ما حدش يقدر يمشي على هواه، هو متحرر من كل الأهواء والشهوات والطموحات والأطماع الأرضية. بهذه الحرية الداخلية قدر يخضع لكل الناس عشان يجيبهم لربنا. إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. كلمة جميلة قوي. عشان الواحد يقدر يخدم الناس لازم يبقى حر من ناحية الناس. مفيش حاجة غلط تربطه بالناس، مفيش حاجة تكسره قدام الناس، وبعد كده يوطي ناس راسه للناس كلها عشان يجيبهم لربنا، ويبقى خدام للكل عشان يجيبهم لربنا، لكن ما يبقاش لحد حاجة عنده. إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. يبقى الهدف إن أنا أجيب ناس أربح. فصرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. بولس أكتر واحد كان يهودي متعصب، وأكثر واحد تحدى بدعة التهود وقاوم بشدة أن المسيحية ترجع تاني تبقى واخدة حرفية اليهود والسبت والختان والشغلانة دي. قال لهم إنما عاوز أقول لكم بقى، لما بقابل واحد يهودي بعمل فيها يهودي زيه لغاية ما أجيب رجله. مش معناها أنه ملوش التزامات وشكل، لا، إنما يتكلم نفس اللغة، يلتزم معاه بنفس الالتزامات لغاية بس ايه ما يفكه من حرفية اليهودية. ويعرفوا سكة الملكوت. فقال لهم أنا مع اليهودي زي اليهودي، عشان كده يقولوا ما قالش صرت لليهودي يهودي، قال كيهودي، لأن هو مش يهودي خلاص. إنما يعني ما فيهاش حاجة. قالوا له بص، عشان تدخل الهيكل تطهر بالتطهر اليهودي وهيحلق كده، عمل كل اللي قالوا له عليه، حلق تمام كان، لأن كان عليه ندر، وعمل طقوس يهودية وهو داخل الهيكل عشان يقول لهم أنا مش ضد موسى ومش ضد الشريعة. لما خدت مساوس وقال يبقى معايا تلميذ خصوصي، قال له يا ابني هختنك، معلش تختني ليه؟ ده انت في كل حتة بتقول الختان ملوش قيمة. قال له معلش، عشان هندخل مجامع يهودية مش هيدخلوا حد غير مختتم، فخدت مساوس وختنه. طب انت مش محتاج الختان وبتقول الختان ملوش لازمة. ايوه بس عشان لزوم الخدمة. صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، الملتزم هو ملتزم معاه، لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس، وش التاني بقى خالص، الأمم اللي لا يعرفوا موسى ولا يعرفوا شريعة ولا يعرفوا ناموس، قال أنا كمان كنت أبقى معهم كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس. يعني إيه؟ يعني مش معنى كده أنه كان يشاركهم في الغلط، لا، هو قدامهم يأكل كل الأكل لأن الأكل فيهوش خطية، وما فيهوش مانع يكسر السبت، هم دول بقى مش يهود، دول بلا ناموس. إنما يجي عند الغلط وما يشاركش أبدا. ليه؟ لأني مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس للمسيح. ففي الخدمة الواحد عشان يقرب لشخص بعيد ممكن يعمل بينه وبينه لغة ويقرب منه نفسيا ويحسسه ان هو زيه انسان ضعيف ومحتاج، انما هل يشاركه في الغلط عشان يجيبه للصح؟ لا، في ناموس للمسيح يظبطه ويمنعه. انما هو يجاري ويقرب، ايوه بس في كل ما ليس خطأ، في كل ما لا يتعارض مع ناموس المسيح اللي جواه. هو في حاجة اسمها ناموس المسيح؟ ناموس المسيح هو ناموس الحرية، يسميه معلمنا يعقوب كده، أو يسميه الناموس الكامل. شريعة العهد الجديد هي امتداد لشريعة العهد القديم، زي الموعظة على الجبل، هي المثاليات المسيحية كلها دي اسمها ناموس المسيح، اللي تتخطى حدود القتل إلى حدود اللا غضب، حدود الزنا إلى نظرة العين، حدود سن بسن وعين بعين إلى محبة الأعداء. ده اسمه الناموس الكامل، ناموس المسيح. فقال أنا مع الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، ولكني تحت ناموس المسيح. دي اللي بينه وبين ربنا بقى. احنا نقف عند كده بس نفكر، كم واحد فينا بيحاول يجيب الناس بهذه الروح لربنا؟ كم واحد بيقرب من الناس عشان يشدهم وعنده المرونة الداخلية انه يكلم كل واحد بلغته بخلفياته عشان يربحوا للملكوت؟ دي حاجة جميلة تفرح ربنا، لأن رابح النفوس حكيم، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.